بما تخوفني؟ كنت في غروب ذلك اليوم مدعوا للإفطار في بيت أحد المؤمنين. عدت بعد الإفطار إلى غرفتي في المسجد لأتهيأ لمجلس الليل. سمعت صوتا يناديني من وراء الباب، فتحته فرأيت شابا أنيقا في ملابسه. سلم علي وقال: أنت فلان؟ رددت السلام وقلت: نعم. قال: مدير الشرطة يطلبك. قلت: لماذا؟ قال: لا شيء، يريد أن يتحدث معك في أمور. قلت: أنا أعرف معنى هذا الاستدعاء، إنه ليس من مصلحتكم. أنا مدعو لارتقاء المنبر هذه الليلة، وإذا عرف الناس بأني معتقل فستكون العاقبة وخيمة، خاصة بعد الذي حدث اليوم في المسجد. لكن الشاب بين لي أنه لا بد من مقابلة مدير الشرطة، ولست مخيرا في ذلك. خرجت من المسجد فوجدت الشرطة والجيش قد طوقوه. علمت أن السلطة جادة في اتخاذ موقف رادع. رافقت الشاب مضطرا إلى مدير الشرطة. رأيت رجلا ضخم الجثة برتبة عقيد يجلس في مؤخرة صالة واسعة فخمة لا كتلك التي شاهدتها في بيرجند، ويتربع خلف منضدة كبيرة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرام.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى
وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين حرام.
إذا نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي في شياطين حيرتي يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير بابي أصالك حشى أذنه باب وأقمض باب. فليت كما هن باحث عن تلهف وشربي من ريل يا نداك جواب. وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب.
متى ما تجارى في غرامك خاطري فقلبي وإن شاخ الزمان شباب. حضرت بأعماقي ولحت لناظري فما همني أن الجميع غياب. وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى وما مر في أدنى هوايا متاب. سأخلد رحالا تدور بأرجلي إليك دروب سيدي وشعاب. ليتك تأتي في سؤالي إجابة ليغفو لهيب في دمي وشهاب. وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر. ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر. إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شاع نور البدر فهو مكابر. وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لجأت إلى باب المهيمن صارقا مذلا أنادي باسمه غير هائب. لجأت إلى باب المهيمن طارقا مذلا أنادي باسمه غير هائب. فلم ألف حد جابا ولم أخش من عتل ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب. كريم كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب. كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب. يقول له لبيك عبدي داعيا وإن كنت خطأ كثير المعايب. يقول له لبيك عبدي داعيا. وإن كنت خطأ كثير المعايب. فما ضاق عفوي عن جريمة خاطئ. وما أحد يرجو نداي بخائبي. فلا تخش إملالا وإن كنت مكثرا. فعفوي مبذول إلى كل طالب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق وهدى، والصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين الهادي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنشرع فيها بتفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المباركة. أيها الأكارم، أخذت هذه السورة اسمها من اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لوروده فيها. ومن أهم موضوعات هذه السورة الجهاد وقتال الأعداء، ولذلك سميت أيضا سورة القتال. والآن أحبتنا الأفاضل، وقبل تفسيرها ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين الأولى والثانية من سورة محمد المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
أيها الأكارم، هنالك معنيان يمكن أن يفهم من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصدوا عن سبيل الله، صدق الله العلي العظيم. الأول، الصد بمعنى الإعراض، أي أنهم هم أنفسهم أعرضوا عن سبيل الله. والمعنى الثاني، الصد بمعنى المنع، وعلى هذا المعنى يكون المراد أنهم يمنعون الناس من سلوك سبيل الله. وكذلك يمكن تفسير قوله تعالى أضل أعمالهم، صدق الله العلي العظيم، بطريقتين. الأولى أن يكون المراد منه أن الله سبحانه يبطل أعمالهم الحسنة كالصدقات والإنفاق وما شابه، وبسبب كفرهم فتكون هباء لا قيمة لها، فيأتون يوم القيامة وليس شيء منها في ديوان أعمالهم. والثانية أن يكون المراد منها أن الله سبحانه وتعالى يبطل كيدهم للإسلام، فلا تؤثر مؤامراتهم ومكائدهم في إعاقة انتشار الإسلام وهزيمة المسلمين. وفيما يتعلق بالآية الثانية، فليس المراد من عمل الصالحات جميع الأعمال الصالحة، لأن الإنسان لا طاقة له على القيام بجميع الأعمال الصالحة، وكذلك لا يراد منه أن جميع أعمال المؤمنين صالحة، لأنه عز وجل يعقب بعد ذلك بقوله كفر عنهم سيئاتهم، بل المراد القيام بالأعمال الصالحة في كل مجال قدر الوسع وبحسب الطاقة. والمراد من قوله تعالى نزل على محمد معنى عام يشمل القرآن والسنة، لأننا نقرأ قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة النجم وما ينطق عن الهوى. صدق الله العلي العظيم. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين الثالثة والرابعة من سورة محمد المباركة.
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
أحبة الخير، من الأساليب التربوية التي اعتمدها القرآن في هذه الآيات أسلوب المقارنة بين الكفار والمؤمنين، وفي الآية الثالثة يفصل الله بين الإيمان والكفر على أساس الحق والباطل، وهذا هو منطق القرآن في محاجة المعارضين. أما ما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين، أولاً الميل إلى الباطل من العوامل المساعدة على الكفر، ثانياً ضرب الأمثلة التوضيحية من الأساليب التربوية القرآنية البارزة، ثالثاً لا يجيز الشارع قتل الكافر بسبب كفره، بل يجيز قتل من هو في ساحة المواجهة والحرب. رابعاً ليس الهدف من الحرب السيطرة والسلطة، بل الهدف الأساس هو رفع الظلم ودفعه. ومن هنا فإن العفو هو أحد التوصيات الإسلامية بعد الإطمئنان من عجز العدو عن العودة إلى ظلمه. وخامساً الحرب وساحة القتال من الساحات الأساس لاختبار الله للناس. ندعوكم الآن إخوتنا الأفاضل إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين الخامسة والسادسة من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المباركة.
سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
ما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أيها الأحبة، أولاً الهداية الإلهية دائمة ومستمرة وينالها الإنسان حتى بعد موته وشهادته. ثانياً لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بأموره الخاصة وأمور عائلته عند ذهابه إلى ساحة القتال، فالله هو الذي يتولى هذه الأمور. ثالثاً الترغيب بذكر الآثار الحسنة التي تترتب على الأمور الصعبة من أهم الأساليب التي تشجع الإنسان على الإقدام واستسهال المصاعب. ورابعاً المعرفة المسبقة بالآثار والثواب الذي يناله الإنسان على العمل من الأمور التي تثير الرغبة في الإقدام على ذلك العمل. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث بدأنا فيها تفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحتى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، بعد لحظات يأتيكم برنامج أهل التقى، كنوز الهداية يأتيكم في الساعة 12:50. على رأس الساعة، أي في الساعة 1 تماما، نشر موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. على مدى حوالي نصف ساعة، في الساعة 2:29، تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:08. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
أهل التقى، حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير الخلق سيدهم نبي الله رسول الله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: بعيدا فحشه، لينا قوله. يتابع عليه السلام الحديث عن علامات المتقين فقال: بعيدا فحشه، أي تراه بعيدا فحشه. البعد هنا بمعنى الاستحالة، عندما يقال هذا أمر بعيد يعنى به أحيانا أنه مستحيل. بعيدا فحشه، أي لا يصدر منه الفحش أساسا. وأساس الفحش بذاءة اللسان، فإذا كان الإنسان مؤمنا وكان بذيء اللسان فهو فحاش، وهذا من صفات الفاسقين. أما التقي فهو من لا يصدر منه فحش أبدا. النبي صلى الله عليه وآله لم يكن بهذا الخلق، الأئمة عليهم السلام الصالحون لم يكونوا بهذا الخلق. الإنسان المؤمن لا يكون لسانه بذيئا. في هذا المضمار قد يقال إن الفحش عبارة عن مطلق البذاءة، ولكن هنالك مصاديق من أبرز مصاديق الفحش أن يذكر الإنسان من خلال لسانه بعض العبارات التي تمس الذوق الإنساني، بمعنى يذكر ما يجب إخفاؤه كذكره أماكن العورة أثناء شتمه أو أثناء حديثه، وهذا لعله من قمة البذاءة أو من أدنى مراتب البذاءة، فذكر هذا الكلام لا يجوز حتى بين الأب وابنه وبين الأم وابنتها أو بين الأخت وأختها وما شاكل. لذلك عندما نتحدث فعلينا أن نبتعد عن هذا اللسان السليط، فإن أفواهنا طريق وممر للقرآن الكريم، وهل يصلح طريق أشرف قول أن يكون بذيئا؟ علينا أن نطهر أفواهنا بحيث لو خرجت منها آية كريمة لخرجت من طريق طاهر، من طريق غير مدنس بعبارات بذيئة. فإن الشتيمة محرمة، ممنوعة حتى على مستوى أقل من مستوى الفحش. لو أن شخصا قال للآخر، أجلكم الله، قال للآخر يا حمار أو يا بقرة أو يا قرد، هذه من الكبائر، هذه محرمات كبيرة، حتى الأب والأم، الأستاذ والمعلمة، الناظر والمدير وما شاكل، لا يجوز أن يشتموا الابن أو الطالب أو التلميذ. حتى الأب لا يحق له أن يهين ابنه بأن يقول له يا قرد أو يا بقرة أو مشاكل. لذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يكون بذيئا، فإن الناس ستبتعد عنه وإن الله سبحانه سيغضب عليه لينا قوله، ليس فظا، ليس قاسيا بكلامه، ليس خشنا، ليس باللغة العامية ليس سمجا، لينا قوله. علينا أن نحفظ ألسنتنا حفظا لشخصيتنا. لو أن من أمامنا يستحق الشتم بل ويستحق اللعن ويستحق كل وصف، فنحن لا نستحق أن تخرج البذاءة منا وأن تخرج القسوة منا وأن تخرج الفظاظة منا. نحن نعمل بحسب شخصيتنا وبحسب قيمتنا. عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه. هذا من أبغض خلق الله إلى الله سبحانه. من يتقي الناس لسانه؟ هو من نخاف من بذاءته وصلاطته. وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضا: من علامات شرك الشيطان، الشرك هنا أي عمل يشارك الإنسان فيه مع الشيطان، من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه، لا ريب فيه أنه يشارك فيه مع الشيطان، ما هي هذه العلامات؟ أن يكون فحاشا، أن يكون بذيئا، يعني أن يكون فحاشا، أن يقول السوء. من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشا، لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. وعن الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: البذاء من الجفاء، الجفاء الغلظة والقسوة، والجفاء يقول الإمام الصادق عليه السلام: والجفاء في النار، يعني الجفاء من أسباب دخول النار. أيها الإخوة والأخوات، إن اللسان البذيء الفحاش، إن اللسان القاسي، إن القول الفظ من ويلات الإنسان، من مصائب الإنسان الكبرى، من الكوارث على صاحب هذه الأقوال. لأنه لو لم يستغفر ربه، لو لم يتب، فإنه قد يدخل إلى النار، إلى جهنم، وقد يمنع من دخول الجنة. فلسانك أيها الأخ والأخت، لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. فليخرج من أفواهنا الكلام الطيب، فإن الأثر يدل على المؤثر، الطيب يخرج منه الأثر الطيب، والأسود الفاسد، أسود القلب الفاسد الخبيث، يخرج منه القول الخبيث. من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يجوز أن يخرج من فمه فحش أو قسوة أو غلظة. فلنتق الله سبحانه في ألسنتنا وفي أقوالنا، فاللسان قد يودي بصاحبه إلى النار، اللسان أيضا قد يوصل صاحبه إلى الجنة. فرب كلمة يمكن أن تدخل الجنة، ورب أخرى يمكن أن تدخل النار. جعلنا الله سبحانه من المتواضعين، من ليني القول، طيبي الكلام، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
كنوز الهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
كنوز الهداية ترجمة وإعداد لدروس الآملي في تفسير القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، ذكرنا في الحلقة السابقة أن الله سبحانه وتعالى بيّن خلال هذه الآيات المباركة مثالين: مثل المؤمن كمثل الشجرة الطيبة التي لها جذر ثابت ومثمرة دائما، ومثل الكافر كمثل الشجرة الخبيثة التي لا جذر لها وغير مستقرة. وانتهينا إلى تشبيه المؤمن في بركاته وعطائه المستمرين، تشبيهه بشجرة الجنة التي لا تختص بنوع واحد من الثمر، فكل ما يطلبه أهل الجنة تعطيه هذه الشجرة، لأن أثمار أهل الجنة مرتبطة بما يطلبه أهل الجنة. مستمعنا الكريم، عندما سئل الإمام علي بن موسى عليهما السلام عن الشجرة التي امتحن بها آدم عليه السلام لكون المنقول عنها كثيرا ومختلفا، قال عليه السلام: ما مضمونه؟ كل ما قيل عنها هو صحيح، لأن كل شجرة من أشجار الجنة تعطي ثمارا ونعما مختلفة، كالإنسان الصالح والكامل الذي ينفع الناس بعلمه وأخلاقه، وأن كل لحظات حياته وسيرته العملية هي بركة وعطاء مستمر. فالله سبحانه وتعالى يؤكد بأن هذا العمل، هذا التثبيت الإلهي، يحدث وهو حادث ويفعل الله ما يشاء. إذن فالذي يكون ثابت القدم في إيمانه في الدنيا يمنحه الله سبحانه وتعالى التثبيت الإلهي خلال ابتداده الوجودي في النشأتين الدنيا والآخرة. أما الكافر الذي لا عقيدة له فهو محروم من هذا التثبيت الإلهي، ولهذا يكون الكافر دائم الاضطراب وغير مستقر. مستمعين الأفاضل، يقول سبحانه في الآية الخامسة من سورة الصف: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لا تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. فنبي الله موسى عليه السلام يخاطب قومه ويسألهم عن سبب إيذائه مع علمهم بأنه رسول من الله، فعندما يتعمدون الانحراف فإن الله سبحانه وتعالى يسلبهم هذه العناية وهذا اللطف والتوفيق الإلهي فتنحرف قلوبهم، وهذا سلب التوفيق الذي يؤدي إلى الضلالة والإضلال العقابي جزاء لإصرارهم على الانحراف والضلالة. فهذا الإضلال إضلال عقابي وليس إضلالا ابتدائيا. ثم يقول سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى الذين واجهوا الوحي الإلهي وتمردوا على الأنبياء وبدلوا شكر نعمة الله بكفرها، عبر عنهم سبحانه بأنهم قد ضلوا الطريق، ليس وحدهم بل حتى من اتبعهم قد ابتلي بالضلال. أعزائنا المستمعين، هؤلاء الطغاة وأئمة الكفر ورؤساء الشرك والضلال الذين كفروا بنعمة الله، بدل أن يشكروها، أي أن كل مراحل الشكر، الشكر الاعتقادي والشكر الأخلاقي والشكر العملي، كل مراحل الشكر هذه أبدلوها بالكفر الاعتقادي والكفر الأخلاقي والكفر العملي. وبنظر القرآن الكريم، كما أن الأرض قسمان، أرض دائرة وأرض بائرة، فكذلك أرضية حياة هؤلاء القوم قسمان، دائرة وبائرة. فحياة القوم الدائرة هي الحياة المثمرة والمعطاء، أما البائر فهو الهالك الذي لا ثمر له. بعض يعتبرهم الله سبحانه وتعالى قوما بائرين، فيقول سبحانه في سورة الفرقان: وكانوا قوما بورا، فهم هالكون ولا يستجيبون لأي هداية، كالأرض البائرة التي لا تمتص أي ماء ولا ينمو فيها أي نبات. أئمة الكفر الذين ساقوا قومهم إلى هذه الدار البوار هم من هذا القبيل، فقوله تعالى في سورة الفرقان: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هؤلاء قد حصلوا على النعم المادية السريعة الزوال ونسوا ذكر الله وأصبحوا قوما بائرين وهالكين، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. هذا بالنسبة إلى القوم الهالكين والبائرين. ومقابل هؤلاء القوم الذين نريد أن تكون حياتهم دائرة ومثمرة وغير بائرة، هذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم كنوز الهداية
يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا. يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا. فهي التي كل الذنوب تحتها، فهي التي كل الذنوب تحتها، أو تطلق إطلاق عبد يسرح، أو تطلق إطلاق عبد يسرح.
معراج كل المؤمنين،
معراج كل